الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، الدرس 98 من كتاب سنن الترمذي، وهو الثالث من كتاب النكاح. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: باب ما جاء في إجابة الداعي. وفي السند المتصل حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف قال حدثنا بشر بن فضل عن إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتوا الدعوة إذا دعيتم. الحديث عام في كل دعوة أجيب الداعي، ولكنه يجب في وليمة العرس. من دعي إلى وليمة فلم يجب فقد عصى أبا القاسم. الحديث أخرجه البخاري ومسلم وابن ماجه وأحمد ومالك والدارمي وأبو داود. فالحديث دليل على أنه يجب الإجابة إلى كل دعوة من عرس وغيره، وقد أخذ بظاهر هذا الحديث بعض الشافعية فقال بوجوب الإجابة إلى الدعوة مطلقة عرسا كان أو غيره بشرط شرطه. ونقله ابن عبد البر عن عبيد الله بن الحسن قاضي البصرة، وزعم ابن حزم أنه قول جمهور الصحابة والتابعين، ويعكر عليه ما روي عن عثمان بن أبي العاص وهو من مشاهير الصحابة أنه قال في وليمة الختان: لم يكن يدعى لها، لكن يمكن الانفصال عنه بأن ذلك لا يمنع القول بالوجوب لو دعوا. وعن عبد الرزاق بإسناد صحيح عن ابن عمر أنه دعا بالطعام فقال رجل من القوم: اعفني، فقال ابن عمر: إنه لا عافية لك من هذا فقم. وأخرج الشافعي عبد الرزاق بسند صحيح عن ابن عباس أن ابن صفوان دعاه قال: إني مشغول، إن لم تعفني جئته. وجزم بعدم الوجوب في غير الوليمة النكاح المالكية والحنفية والحنابلة وجمهور الشافعية. وبالغ السرخسي منهم فنقل فيه الإجماع. لفظ الشافعي: إتيان دعوة الوليمة حق، والوليمة التي تعرف وليمة العرس، وكل دعوة دعي إليها رجل وليمة، فلا أرخص لأحد في تركها، ولو تركها لم يتبين لي أنه عاص في تركها كما تبين لي في وليمة العرس. قاله الحافظ هذا في الشارح. قال في الباب: عن علي وأبي هريرة. حديث علي أخرجه الترمذي، وحديث أبي هريرة أخرجه البخاري ومسلم. والبراء أخرجه البخاري، وأنس أخرجه أحمد، أن يهوديا دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى خبز شعير وإهالة سنخة فأجابه. وأبي أيوب أخرجه الطبراني في الكبير. قال أبو عيسى: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح. باب ما جاء في من يجي إلى الوليمة من غير دعوة. وفي السند المتصل حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن أبي مسعود قال: جاء رجل قال له أبو شعيب إلى غلام له لحام، يعني يبيع في اللحم، كان تقول جزار أو قصاب، فقال: اصنع لي طعاما يكفي خمسة، فإني رأيت في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع. قال: فصنع طعاما ثم أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدعاه وجلساؤه الذين معه. فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم اتبعهم رجل لم يكن معهم حين دعوا. فلما انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الباب قال لصاحب المنزل: إنه اتبعنا رجل لم يكن معنا حين دعوتنا، فإن أذنت له دخل. قال: فقد أذنا له فليدخل. رجه البخاري ومسلم وأحمد الدارمي. هذا من المروات، يعني إذا أتبعك رجل حتى ولو لم يكن قد استأذن فالإنسان لا يصده ولا يرده، هذا الأصل، إلا إذا كانت المصلحة في ذلك ولم تكن تمت مفسدة، وإلا فطعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الثلاثة يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الثمانية. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قال: في الباب عن ابن عمر خرجه أبو داود: من دعي فلم يجب فقد عصى الله ورسوله، من دخل على غير دعوة دخل سارقا وخرج مغيرا، وهو حديث ضعيف كما صرح به الحافظ في الفتح. زد على ذلك أنه قد جاء في الصحيح حديث أبي هريرة: شر الطعام طعام الوليمة، يدعى إليها من يأباها، ويأتيها من لا يدعى إليها، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى أبا القاسم. باب ما جاء في تزويج الأبكار، وهي التي لم توطأ. الصحيح التي لم توطأ بعقد شرعي، فلو قدر أن امرأة وقعت الفاحشة قبل زواجها ثم زوجت على الستر فهي في حكم البكر، من حيث القسمة، من حيث المهر، من حيث كثير من الأشياء. ولا يجوز للزوج أن ينقب أين البكارة، ولا يجوز كذلك أن يحكم عليها بالفاحشة بمجرد غياب البكارة، فإن البكارة قد تسقط لكثرة حيض وشدته، أو لتأخر زواج، أو لاستدخال شيء في حال صغرها أو لسقوطها في حال وقوعها على ظهرها أو على إليتيها. وبعض النساء قد تولد ولا بكار لها. الشاهد أن هذه المسألة ينبغي أن يكون الناس على نباهة فيها، لأن أسر يطعن في شرفها بسبب عدم وجود البكارة، أو كذلك أعراض يطعن فيها بسبب عدم وجود البكارة. وقد جاء في الحديث أن الحدود تدرى بالشبهات، فكيف في مثل هذا الأمر؟ لا ينقب الإنسان ولا يبحث، لأن بعضهم رأيت فتوى اللجنة الدائمة قال: تزوجت امرأة فوجدتها بدون بكارة، فما زلت أباحث معها وأؤمنها وأطمنها حتى اعترفت لي أنها ألمت بشيء، وأنا الآن يعني في شدة حال لم أستطع أن أبقيها معي وضاق صدري. فخطأه العلماء في هذا الأمر وقالوا: أنت مخطئ في بحثك عن هذا الأمر الذي قد ستره الله سبحانه وتعالى. وإن أحب أن يبقيها أبقاها، وإن أحب فتصريح بمعروف وإحسان. بعضهم ربما يتزوج امرأة ما وجد معها بكارة في نفس الليلة يقوم بردها وربما بفضيحتها. ما هكذا أمر الشرع، هكذا أمر الشرع. كأن أناس من القبائل في الزمن القديم ليس عندهم كثير علم، وربما تزوج امرأة ولا يجد معها بكارة، ويكون قد تيقن أنها وقعت في الأمر، فيقول لها: امكثي وأنت معززة مكرمة، وينفق عليها الشهر والشهرين والثلاثة، ثم يتفق معها أن تذهب إلى بيت أبيها. فإذا وصلت إلى بيت أبيها هي من نفسها تقول: ما لي رغبة فيه، أنا ما أريد هذا الزوج. فإذا ما ذهب يريد زوجته، قال وقالت: ما عاد تريد، فيقوم بطلاقها بطلب منها، ويكون قد ستر عليها. هذا هو المطلوب، الستر مطلوب شرعا وقدرا، نسأل الله السلامة والعافية. قال أبو السند المتصل: حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله قال: تزوجت امرأة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أتزوجت يا جابر؟ دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب إلا ما أطلعه الله عليه. فقلت: نعم. قال: بكرا أم ثيبا؟ فقلت: لا، بل ثيبا. فقال: هل لا جارية تلاعبها وتلاعبك؟ يعني هل لا كان ذلك جارية تلاعبها وتلاعبك؟ في التحضيض، ليس معناها أنه يطلقها ويفارقها. فقلت: يا رسول الله، إن عبد الله مات، يعني أباه، وترك 7 بنات أو 9، فجئت بمن يقوم عليهن. فقال: فدعا لي، دعا له بالخير جزاء ما فعل من المعروف. جاء في البخاري أنه قال: فبارك الله لك. خرجه البخاري ومسلم والنسائي وأبو داود بن ماجه وأحمد الدارمي. قال في الباب عن أبي بن كعب وكعب بن عجرة. حديث كعب بن عجرة أخرجه الطبراني بن حديث جابر، وفيه: تعظها وتعظك، تعظها وتعظك. وفي الباب أيضا عن عوين بن ساعدة في ابن ماجه والبيهقي بلفظ: عليكم بالأبكار فإنهن أعدب أفواها وأنتق أرحاما وأرضى باليسير. وعن ابن عمر نحو: وزاد وأسخن إقبالا. رواه أبو نعيم في الطب وفي عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف. هذا في التلخيص. قال أبو عيسى: حديث جابر بن عبد الله حديث حسن صحيح. فأما جاء لنكاح إلا بولي. وفي السند المتصل: حدثنا علي بن حجر وهو السعدي قال: أخبرنا شريك بن عبد الله وهو القاضي ضعيف، عن أبي إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله حا وحدثنا قتيبة قال: حدثنا أبو عوانة عن أبي إسحاق حا وحدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن إسرائيل عن أبي إسحاق حا وحدثنا عبد الله بن أبي الزناد بن أبي زياد قال: حدثنا زيد بن الحباب عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. حمله الجمهور على نفي الصحة، أي أن نكاح بدون ولي نكاح باطل، سفاح لا نكاح. والولي لا بد أن يكون من الذكور، أما المرأة ليست بولية للمرأة. الله عز وجل يقول: فلا تعضلوهن ينكحن أزواجهن، دليل على أن الولاية شرط في صحة النكاح، وإلا لعادت إلى زوجها الذي طلقها بدون إذن وليها. فذهب أبو حنيفة إلى أن الولي إنما هو كمال، وقوله ضعيف مردود عليه، فإن عائشة رضي الله عنها كانت لها الجواري تريد أن تزوجهن فترسل إلى بعض أوليائها للقيام بهذا الأمر. فالمرأة لا تتولى نكاح المرأة. جاءت زيادة في هذا الحديث: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. عليها كثير من العلماء. الصحيح أن الشهود يعني كمال في صحة العقد، وإلا لو قال رجل لآخر زوجتك موليتي على كذا وكذا وقال قبلت، صح العقد. فإن وجد الشهود فهو أضبط. وهناك رسالة رأيتها قد خرجت في تخريج هذا الحديث: لا نكاح إلا بولي. الشافعي رحمه الله، أقصد البخاري، قال الزيادة من الثقة مقبولة في هذا الحديث، فظن ظان أن البخاري يرى صحة الزيادة مطلقا، والصحيح إنما أرادها في هذا الحديث كما سيأتي ربما في تخريج الترمذي لهذا الحديث. خرجه أبو داود بن ماجه وأحمد الدارمي، قال في الباب عن عائشة. خرجه أبو داود. الحاكم بلفظ: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. وابن عباس مرفوعا بلفظ: لا نكاح إلا بولي والسلطان ولي من لا ولي له. أخرجه الطبراني بإسناد الحجاج بن أرطاة. وأبي هريرة أخرجه ابن ماجه فلفظه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها. عمران بن حصين مرفوعا أخرجه البيهقي والدارقطني وغيره. قال رحمه الله: بسند متصل حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر مستحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن، وقد روى يحيى بن سعيد الأنصاري ويحيى بن أيوب وسفيان الثوري وغير واحد من الحفاظ عن ابن جريج نحو هذا. قال أبو عيسى: وحديث أبي موسى حديث فيه اختلاف، رواه إسرائيل وشريك بن عبد الله وأبو عوانة وزهير بن معاوية وقيس بن الربيع عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروى أصباط بن محمد وزيد بن حباب عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروى أبو عبيد الحداد عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، ولم يذكر فيه عن أبي إسحاق، وقد روي عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي بردة عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا. وروى شعبة والثوري عن أبي إسحاق عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. وقد ذكر بعض أصحاب سفيان عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى ولا يصح. ورواية هؤلاء الذين روى عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي، عندي أصح، لأن سماعهم من أبي إسحاق في أوقات مختلفة. وإن كان شعبة والثوري أحفظ وأثبت من جميع هؤلاء الذين روى عن أبي إسحاق هذا الحديث، فإن رواية هؤلاء عندي أشبه وأصح، لأن شعبة والثوري سمع هذا الحديث من أبي إسحاق في مجلس واحد. ومما يدل على ذلك ما حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أنبأنا شعبة قال سمعت سفيان الثوري يسأل أبا إسحاق: أسمعت أبا بردة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي؟ فقال: نعم. فدل هذا الحديث على أن سمع شعبة والثوري عن مكحول هذا الحديث في وقت واحد، وإسرائيل هو ثقة ثبت في أبي إسحاق. سمعت محمد بن المثنى يقول: سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: ما فاتني من حديث الثوري عن أبي إسحاق الذي فاتني إلا لما تكلت به على إسرائيل، لأنه كان يأتي به أتم. حديث عائشة في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي، حديث عندي حسن. رواه ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. رواه الحجاج بن أرطى وجعفر بن ربيع عن الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وقد تكلم بعض أصحاب الحديث في حديث الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال ابن جريث: ثم لقيت الزهري فسألته فأنكره فضعفه هذا الحديث من أجل هذا. وذكر عن يحيى بن معين أنه قال: لم يذكر هذا الحرف عن ابن جريج إلا إسماعيل بن إبراهيم. قال يحيى بن معين: وسماع إسماعيل بن إبراهيم عن ابن جريج ليس بذاك، إنما صحح كتبه على كتب عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد ما سمع من ابن جريج، وضعف يحيى رواية إسماعيل بن إبراهيم عن ابن جريج. والعمل في هذا الباب على حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي، عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس وأبو هريرة وغيرهم. وهكذا روي عن بعض فقهاء التابعين أنهم قالوا: لا نكاح إلا بولي، منهم سعيد بن المسيب والحسن البصري وشريح وإبراهيم النخعي وعمر بن عبد العزيز وغيرهم. وبهذا يقول سفيان الثوري والأوزاعي وعبد الله بن المبارك ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق، يعني حتى سفيان الثوري وعبد الله بن المبارك مع أنهم يوافقون أبا حنيفة في كثير من الترجيح إلا أنهم خالفوه في هذا الباب. قال الشارح: ذهب الجمهور وقالوا: لا تزوج المرأة نفسها أصلا، واحتج بأحاديث الباب. وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا يشترط الولي أصلا، ويجوز أن تزوج نفسها ولا بغير إذن وليها إذا تزوجت كفأا، واحتج بالقياس على البيع فإنها تستقل به، وحمل الأحاديث الواردة اشتراط الولي على الصغيرة وخص بهذا القياس عمومها، وهو عمل سائغ في الأصول، وهو جواز تخصيص العموم بالقياس. لكن حديث معقل رفع هذا القياس ويدل على اشتراط الولي في النكاح دون غيره ليندفع عن موليته العار باختيار الكفء. وانفصل بعضهم عن هذا الإيراد بالتزامهم اشتراط الولي، ولكن لا يمنع ذلك تزويج نفسها، ويتوقف ذلك على إجازة الولي كما قالوا في البيع، وهو مذهب الأوزاعي. وقال أبو ثور نحو، لكن قال: اشترط إذن الولي لها في تزويج نفسها، وتعقب بأن إذن الولي لا يصح إلا لمن ينوب عنه، والمرأة لا تنوب عنه في ذلك، لأن الحق لها، ولو أذن لها في إنكاح نفسها صارت كمن أذن لها في البيع من نفسها، ولا يصح كذلك. انتهى من فتح الباري. قال الشارح: قلت أراد بحديث معقل ما رواه البخاري في صحيحه عن الحسن: فلا تعذروهن. قال: حدثني معقل بن يسار أنها نزلت فيه، قال: زوجت أختا لي من رجل وطلقها حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبها، فقلت له: زوجتك وفرشتك وأكرمتك فطلقتها ثم جئت تخطبها؟ لا والله لا تعود إليك أبدا، وكان رجل لا بأس به، وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه، فأنزل الله هذه الآية: فلا تعذروهن. فقلت: الآن أفعل يا رسول الله. فزوجها إياه. قال الحافظ في الفتح: هو أصرح دليل على اعتبار الولي، وإلا لما كان لعضله معنى، ولأنها لو كان لها أن تزوج نفسها لم تحتج إلى أخيها ومن كان أمره إليه، لا يقال إن غيره منعه منه. قال: وذكر ابن المنذر أنه لا يعرف عن أحد من الصحابة خلاف ذلك. انتهى. الحمد لله، هذا هو المذهب الصحيح. لكن الآن كثير من البلدان تريد مذهب أبي حنيفة، لأنه يمشي لهم ما يسمى بالزواج العرفي وزواج المسيار، وهذه الزواجات المشبوهة تمشيها، تزوج نفسها وما يحتاج إلى ولي، ما يعملون لا إعلان، ويحصل ربما فساد عريض، نسأل الله السلامة والعافية. هذا الباب ينبغي أن يضبط، وإلا والله لتجد التفلت الشديد عند الرجال وعند النساء، لا سيما مع ضعف الاستقامة و ضعف الخوف والمراقبة لله عز وجل. كثير من القوانين التي سنت في كثير من البلاد الإسلامية، لأن عندهم شبهة أنهم يأخذونها من المذاهب، فيعمدون إلى مذهب أبي حنيفة ويأخذونه في كثير من الأمور، تجدهم في باب المواريث، في باب الطلاق، في باب النكاح، في باب المعاملات، يأخذون بمذهب أبي حنيفة، لأن أصحاب التقنين هؤلاء ما عندهم ورع إلا ما رحم ربي، جعلوا أقوال العلماء كالأدلة الشرعية، فيذهبون مثلا ينظرون ماذا قال الشافعي، ماذا قال أحمد، ماذا قال مالك، ماذا قال أبو حنيفة، فيجدون أن قول أبي حنيفة هو أسهل ما يكون على الرعاع والعامة، فيختارونه ويسيرون عليه. الله المستعان. ومذهب أبي حنيفة منتشر جدا في أغلب البلدان الإسلامية، لا سيما البلاد الشرقية سيطر عليها المذهب الحنفي القائم على الرأي، وبقية البلدان التي ليس بموجود فيها تجد من يدعي الفقه المقارن ويذهب إلى اختياره. أما عندنا في اليمن هو المقدم، لأن الزيدية يعتبرون المذهب الزيدي المذهب الخامس ويتبجحون بهذا الأمر، وليس من مذاهب أهل السنة، مع أن المذهبية ليست من الإسلام، إنما حصل التمذهب بعد القرون المفضلة. وينبغي للمسلمين أن يتعبدوا لله بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن الزيدية عندنا في اليمن أخذوا عقيدتهم من المعتزلة وأخذوا فقههم من الحنفية، فهم في كثير من المسائل يسيرون على مذهب أبي حنيفة. وكثير من القانون اليمني الذي كان تمشي عليه الدولة مأخذ من مذهب أبي حنيفة كثير من المسائل، والله المستعان. باقي البلاد التهامية ربما كانوا يعملون بعض الاستثناءات، لا سيما في المناهج التعليمية يأخذون من يسمونه بالعالم من الحديدة أو من تعز من هذه الأماكن، يسمونهم بالشافعية، وربما أدخلوا لهم بعض الأمور، وإلا فالأصل أن المذهب السائد مذهب أبي حنيفة، وإن سمي بمذهب زيد بن علي هكذا أمام الناس، وإلا فالأصل أنه مذهب أبي حنيفة النعمان رحم الله المسلمين جميعا. إلى هنا بارك الله فيكم.